كان البحث في الجهة الثالثة من جهات البحث عن عقوبة الزنا في العبد وهي نصف الحد. قلنا في الجهة الثالثة أن المستظهر من مجموعة من الروايات المعتبرة أن المالك أيضا للأمة وللجارية إذا زنى بها ويطرح له من الجلد من عقوبته وهو الجلد بمقدار ما يملك منها. سواء كان ما لا يملكه معتقا أو بعتق مالك آخر أو مملوكا لمالك آخر أو معتقا بالمكاتبة، وقلنا أنه لا يبعد أن يكون المستظهر من هذه الروايات في الملازمة أنه حتى إذا كان المالك محصنا أيضا يكون الحكم فيه ذلك، لأن هذه الروايات أطلقت من هذه الناحية ولم تفصل بين كون المالك محصنا فيرجم مثلا وبين كونه غير محصن فيطرح له من الحد بمقدار ما يملك. إلا أنه في غبار ذلك قلنا توجد رواية وهي صحيحة الحلبي الواردة في خصوص المكاتبة أنها إذا كانت قد أدت الربع يجلد مالكها إن كان غير محصن، وإن كان محصنا يرجم. قلنا أنه قد يقال أن مقتضى القاعدة ومقتضى الصناعات تقييد تلك المطلقات بهذه الصحيحة ولو في المكاتبة بالخصوص، لأن هذه الصحيحة قد وردت في خصوص المكاتبة فيقال أن تلك مطلقة من هذه الناحية، وهذه مخصوصة بما إذا كان مفصلة بين بلوغ الربع وعدم بلوغ الربع، ففيما إذا بلغ الربع حكمت الصحيحة بأنه يجلد مالكها جلدا يحد حدا تاما من جلد أو رجم، فتحمل تلك الروايات الأخرى في خصوص المكاتبة على الأقل على ما إذا لم يكن قد بلغ المقدار المحرر منها الربع، فيطرح ما دون الربع لا ما إذا بلغ المقدار المحرم الربع. والشيخ يظهر من بعض كلماته مثل هذا الجمع، أنه جمع بين هذه الرواية وبين صحيحة معتبرة حسين بن خالد بمثل هذا الجمع، معتبرة حسين بن خالد التي كانت واردة في خصوص المكاتبة. إلا أنه المشهور من الفقهاء لم يعملوا في هذه الرواية، يعني هذا التفصيل بين الربع وبين غيره ليس معروفا، ليس ملحوظا في كلمات الفقهاء. وحينئذ يكون الصحيح هو العمل بتلك الرواية، برواية حسين بن خالد، وذلك بأحد تخريجين. التخريج الأول أن أن ظاهر هذه الصحيحة صحيحة الحلبي من المظنون قويا أن يكون مراد هذه الصحيحة أن المكاتبة إذا أدت الربع تصبح حرة، لأن الصحيحة هكذا تقول. تقول إن كانت عن رجل وقع على مكاتبته، قال إن كانت أدت الربع جلد، وإن كان محسنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء. المستفاد من هذا السياق أنه إذا كانت أدت الربع فكأنها أصبحت حرة، لأنه جعل الشق المقابل لذلك إن لم تكن أدت شيئا، يعني بقيت على العبودية، وكأنها تريد أن تفصل وترى وتدل على أنه إن لم تكن أدت شيئا إذن فهي لا تزال رقة ولا تزال أمة، وأما إن أدت الربع فكأنها تتحرر بهذا المقدار وتخرج عن كونها عبدة وعن كونها أمة، فيكون لها حكم الحر، ولمن واقعها حكم من واقع الحر من هذه الناحية. وهذا المضمون مما يقطع بعدمه فقهيا، فإن الثابت في محله في باب العهد وفي باب المكاتبة أن العبد المبعض يبقى مبعضا إلى أن يؤدي كل ما عليه من المكاتبة، وبأي مقدار لم يؤدي يبقى ذاك المقدار يبقى العبد رقا. أما أنه لو بلغ الربع بعد يخرج عن الفقهية مطلقا ويبقى فالرن مثل هذا مما يقطع بعدمه فقهيا. إذن الرواية من هذه الناحية تكون مخالفة مع حكم يقطع بخلافه، فلا بد من طرحها. والتخريج الثاني دعوى أن هذه الرواية تكون مخالفة مع فتوى المشهور، وحيث أن المشهور قد أعرضوا عن العمل بمثل هذه الرواية، لم يفت بها لا في باب المكاتبة، أفتى شخص فقيه بأنه إذا بلغت المكاتبة بلغت الربع يخرج العبد عن كونه عبدا والأمة عن كونها أمة، ولا في مسألة الحد في المقام هناك من أفتى بهذا، غير هذه العبارة التي نقلناها عن الشيخ الطوسي، يعني نقلها الشيخ عن حر عن الشيخ الطوسي. إذن فالرواية على كل حال معرض عنها من قبل المشهور، فإذا كان معرضا عنها من قبل المشهور بناء على كبرى أن إعراض المشهور يسقط الرواية عن الحجية، حتى إذا كان صحيحا من ناحية السند أيضا تكون هذه الرواية ساقطة عن الحجية. وعلى كل حال إذن فالصحيح في هذه الجهة الثالثة أن مولى الأمة أيضا الذي يملك جزءا منها ويملك بعضها إذا ما زنى بها، مقتضى هذه الروايات هذه الطائفة من الروايات أنه لا يجلد حدا، لا يحد حدا تاما، بل يطرح له لحقه فيها بمقدار حقه فيها، يطرح له ويجلد ويضرب بالباقي من دون فرق بين المحصن وغير المحصن، وكأن هذا نحو احترام مثلا لحق مولويته ومالكيته لها. هذه الجهة الثالثة. الجهة الرابعة من الجهات في أن الحكم بتنصيف حد الزنا في العبد هل يختص بحد الزنا أو يجري في غيره من الحدود أيضا؟ لا إشكال في أنه لا يجري التنصيف في حقوق الناس إذا ارتكبها أتاها العبد، حتى حدود الناس التي فيها الجلد وفيها الضرب كالقذف، فإن العبد إذا قذف يجلد 80 كالحر، مدرك ذلك أن أدلة التنصيف في نفسها لا إطلاق لها وليست شاملة لغير حدود الله وحقوق الله، لا تشمل حقوق الله حقوق الناس، بل توجد أدلة على عدم الفرق بين الحر والعبد في حقوق الناس بالخصوص، فإن هنالك مجموعة من الروايات صرحت بأنه في حقوق الناس لا يحد العبد حد الحر حتى الجلد، من قبيل صحيحة الحلبي وموثق الزرارة وصحيحة الحضرمي. صحيحة الحلبي في صفحة 435 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد 80، وقال: هذا من حقوق الناس. صح. معتبرة زرارة يقول عن أبي جعفر عليه السلام: في مملوك قذف حرة محصنة أو محصنة قال: يجلد 80، لأنه إنما يجلد بحقها، يعني بحق هذه المرأة لا بحق الله. ومعتبرة أبي بكر الحضرمي صفحة 336 قال: سألت أبا عبد الله عن مملوك قذف حرا قال: يجلد 80، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد. فهذه الروايات 436 هذه الروايات بحكم التعليل الوارد في ذيلها تصرح بأنه في حقوق الناس لا فرق بين العبد والحر، لأنه العبد حقوق الناس حاله حال سائر الناس. إذن فمضافا إلى قصور المقتضي في أدلة التنصيف عن شمول حقوق الناس، يوجد المانع أيضا وهو صراحة هذه الروايات والمعللة في أنه في حقوق الناس لا فرق بين العبد وبين الحر في كمية الحد. وهذا مما لا إشكال فيه فقهيا، أن التنصيف لا يكون في العبد، لا يكون في حقوق الناس لحد العبد، وإنما الكلام في حقوق الله، وأنه هل يكون التنصيف لحد العبد في حقوق الله عاما شاملا لكل حد من حدود من حقوق الله، أو يكون خاصا ببعض حقوق الله بخصوص الفواحش مثلا من الجرائم كالزنا واللواط والمساحقة ونحو ذلك، أو يكون أضيق من هذا أيضا، يكون التنصيف فقط في خصوص الزنا وأما في غيره من الفواحش أيضا لا تنصيفه. فهنا احتمالات ثلاثة في الواقع: اختصاص التنصيف بالزنا فقط، وهذا هو المشهور، فإن الظاهر من فتاوى الفقهاء تخصيص هذا الحكم بخصوص باب الزنا، حتى في الفواحش الأخرى لم يميزوا بين العبد والحر. والقول الثاني والوجه الثاني أن يقال بأنه في الفواحش ينصف العبد عقوبة العبد، فكل ما هو فاحشة وكل جريمة تكون من قسم الفواحش فهناك تنصيف، وكل جريمة لا تكون من نوع الفواحش فلا يكون هناك تنصيف، ولا يكون فرق بين العبد والحر في مقدار العقوبة. القول الثالث أن يقال بأنه في كل حدود الله يكون هناك تنصيف، طبعا في كل حدود الله التي فيها الجلد، وأما حقوق الله التي ليس من نوع الجلد بل من نوع آخر كالقطع مثلا في السرقة الذي هو أيضا من حدود الله ومن حقوق الله، يقال أنها أيضا تكون خارجة عن باب التنصيف، ولو باعتبار ظهور الروايات التي دلت على التنصيف في النظر إلى عقوبة الجلد والضرب، لا إلى كل عقوبة من العقوبات حتى مثل القطع مثلا ونحو ذلك. إذن فهناك بحسب الحقيقة احتمالات ثلاثة: احتمال الاختصاص بخصوص الزنا، واحتمال التعميم بمقدار الفواحش، واحتمال التعميم بمقدار كل عقوبة يكون حقا لله ويكون فيه ضرب العقوبة، جل فيه الجل، فيشمل مثل شرب الخمر مثلا، فإن شرب الخمر فيه عقوبة جلدية ضربي ضرب، وهو من حقوق الله أيضا. ظاهر المشهور، ظاهر الفتاوى هو القول الأول، فإن من يراجع الفتاوى يرى أنه عادة في عقوبة غير الزنا حتى الفواحش كاللواطي والمساحقة ونحو ذلك يصرحون بأنه لا فرق في ذلك فيما حدد من العقوبة بين الحر والعبد، حرا كان أو عبدا، مما يعني أن التنصيف عندهم مخصوص بخصوص باب الزنا بخصوص العقوبة. إلا أن وقد يدعى الإجماع أيضا على مثلا عدم الفرق في تلك العقوبات الأخرى بين العبد وبين الحر كما ادعي الإجماع مثلا لبعض، إلا أن الإنصاف أن تحصيل إجماع في المسألة أمر مشكل جدا، لأن هذه المسألة بالخصوص وأمثالها من المسائل لم تكن من المسائل التي كثر طرحها وبحثها من بين الفقهاء، كما أن كلماتهم التي أطلقت العقوبات الأخرى ولم تفرق بين العبد وبين الحر ربما كان من المظنون قويا أنه كان ناشئا من إطلاق أدلة تلك العقوبات، فإن أدلة تلك العقوبات الأخرى كدليل قتل عقوبة القتل في اللواط مثلا أو 100 جلدة في المساحقة مثلا ونحو ذلك، تلك الأدلة مطلقة كانت لم تكن تفصل بين العبد وبين غيره، ولم يرد فيها في الخصوص تفصيل في خصوص تلك العقوبات، فلعل كان مستند القول بالإطلاق أيضا عند هؤلاء الذين أطلقوا في تلك العقوبات العقوبة بين العبد والحر إطلاق الأدلة في الواقع. وقد صرح بعضهم بأن إطلاق تلك العقوبات هو المدرج لهم للقول، وأوقع بعضهم المعارضة بين إطلاق تلك الروايات وبين إطلاق بعض الروايات في باب الزنا التي تدل، أو في باب شرب الخمر التي تدل على أن العبد في حقوق الله يضرب نصف الحد. قالوا يقع المعارضة بينهما بنحو العموم من واجه مثلا، رجحوا تلك الإطلاقات على هذه الإطلاقات بمرجح سندي أو دلالي، مما يدل على أن القول بعدم التنصيف في تلك العقوبات كان مبتنيا على مثل هذه الصناعات، لا أن هنالك إجماع محسن الحقيقة محصل. وعلى كل حال يمكن أن يستدل على القول بعموم التنصيف لكل عقوب لكل حدود الله وحقوق الله التي فيها الجلد وفيها الضرب بوجوه عديدة، يعني يمكن الاستدلال على التعميم وعدم الاقتصار في التنصيف في تنصيف حد العبد وجلد العبد على باب الزنا بالخصوص بوجوه عديدة. الوجه الأول هو التمسك بالآية المباركة، قوله تعالى في سورة النساء: فإذا أحصن أي الإماء فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمراد بنصف ما على المحصنات كما فسر أيضا في الروايات وكما هو ظاهر الآية يعني نصف ما على الحرائر، المحصنات الثانية نصف ما على المحصنات من العذاب أي الحرائر، أي النساء الحرائر. فتدل هذه الآية على أنه إذا أحصنت الأمة كانت محصنة يعني كانت مدخول بها هكذا في سفر الروايات، فهي إذا أتت بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولهذا الرجم في القرآن غير موجود. في القرآن الموجود في الزاني حتى المحصن والجلد، آية الرجم ما موجودة في القرآن. فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني نصف ما ذكرنا هناك في الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وفي الأمة والعبد حتى المحصنين يكون التنصيف لحاض الجلد لا بالحاض الرجم. هو التنصيف قرينة على أن العقوبة هنا جلد لا رجم. هذه الآية الاستدلال بها مع وضوح دلالتها على التنصيف، الاستدلال بها مبني على أن يراد بالفاحشة في هذه الآية مطلق الفاحشة، أي أن هذه الآية أولا لا تشمل جميع حقوق الله، وإنما تختص بالجرائم التي تكون من نوع الفاحشة. فشرب الخمر مثلا لا يكون مشمولا لإطلاق هذه الآية، لأن شرب الخمر وإن كان جريمة كبيرة من الكبائر إلا أنه عنوان الفاحشة لا يشمله، لا يشمله. هذا أولا. وثانيا إطلاقه يعني هذه الآية لا يمكن أن يكون دليلا على القول الثالث. نعم يمكن أن يكون دليلا على القول الثاني، وهو التعميم بمقدار مطلق الفواحش، لا التعميم بمقدار مطلق ما هو حق من حقوق الله. وثانيا هذه الآية يمكن أن يناقش في دلالتها حتى على القول الثاني، وهو التعميم لمطلق الفواحش، بدعوى قوة احتمال أن يكون التعبير بالفاحشة في هذه الآية تعبيرا كنائيا يراد بها الزنا. قالت الأمر هذا تعبير احتشامي محتشم عن عمل الزنا، كما في كثير من الزنا يقال مثلا امرأة فجرت، عبد فجر. التعبير بالفجور وبالفاحشة وإن كان معناهما اللغوي أعم من الزنا، إلا أنه كثيرا ما تستعمل في المعنى الكنائي الاحتشامي في مقام الاحتشام، وعدم ذكر العمل القبيح الذي سرى القبح من معناه إلى لفظه أيضا، فكأن اللفظ أيضا أصبح مستقبحا ومستنكرا، فإذا يستعمل لفظا أوسع وأعام لو يراد به المعنى الأخص، فيكون المعنى المستعمل فيه أو المعنى المراد إنما هو خصوص العمل الخاص وهو الزنا مثلا والواطي. قالت الآن في مقام التعبير بدل أن يعبر بالوطء مثلا أو بالزنا يعبر بتعبير أوسع يكون لا يحمل نفس الشحنة القبيحة الموجودة في اللفظة الأخرى المطابقة مع المعنى، وحينئذ يكون المعنى الكنائي المستعمل فيه خصوص المعنى الخاص وهو الوطي والزنا. أتينا بفاحشة يعني أتينا بالعمل الخاص. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب خصوص. وما يؤيد هذا المعنى يعني يؤيد احتمال إرادة هذا المعنى أن الآية تنظر إلى العقوبة المقدرة في القرآن، والعقوبة المقدرة في القرآن إنما هي العقوبة على الزنا في الواقع. عليهن نصف ما على المحصنات، من الواضح أن هذه الآية ناظرة إلى التقدير الوارد والتحديد الوارد في نفس القرآن الكريم للفاحشة، والتقدير الوارد في القرآن الكريم في آية الزنا تقدير لخصوص الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، لا الفاحشة والفاحش فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، لم يقل هكذا. هناك التقدير ورد للزنا بالخصوص، وهنا عندما يريد أن يحدد الجريء العقوبة يحدده بالتنصيف عليه نصف ذاك المقدار، فيكون كأنه إشارة إلى الآية إلى آية الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. كأن هذا الذيل أيضا إشارة إلى نفس ذلك التحديد والتقدير الوارد في آية الزنا، وذلك التحديد والتقدير وارد في الزنا. إذن فيكون هذا أيضا مؤيدا ومقويا لاحتمال استعمال كلمة الفاحشة في الآية كناية عن المعنى الخاص، وحينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق المعنى اللغوي لكلمة الفاحشة لكل جريمة تكون محرمة ومن نوع الفاحشة، حتى اللواط مثلا، حتى وإن كان اللواط في المورد غير معقول، هو المساحقة مثلا ونحو ذلك، أو تفخير أو مسائل من هذا القبيل، لا يمكن أن يكون للآية حينئذ إطلاقون، ولا يمكن التمسك بالإطلاق وإجراء مقدمات الحكمة، فإنكم قرأتم في الأصول أن الإطلاق ومقدمات الحكمة إنما تجري لنفي القيد لا لتعيين المعنى الأوسع في قبال إرادة المعنى الأضيق. الإطلاق لا يعني تعيين المعنى المستعمل فيه وأنه الأوسع اللغوي أو الأضيق الكنائي، الإطلاق بعد تشخص المعنى المستعمل فيه عندما يحتمل أخذ قيد زائد مع ذات الطبيعة، ومضافا إلى المعنى المستعمل فيه اللفظ يؤخذ قيد زائد بنحو تعدد الدال والمدلول، الإطلاق ينفي أخذ القيد الزائد. أما المعنى الذي استعمل فيه هل هو المعنى الأوسع أو المعنى الأضيق، الإطلاق لا يعين الأوسع من المعنيين والمفهومين في قبال الأضيق من المعنيين والمفهومين. فكلما تردد أمر المعنى المستعمل فيه في استعمال بين معنى أحد معنيين الأوسع أو الأضيق لا يمكن تشخيصه، والأوسع بالإطلاق ومقدمات الحكمة، لأن الإطلاق ومقدمات الحكمة ليس شغله تعيين الأوسع في قبال الأضيق من المفهومين، وإنما شغله نفي القيد فقط عن المعنى الذي شخص سابقا بالدلالة الوضعية. إذن فعلى هذا الأساس هذه الآية لا أقل من إجمالها إن لم يدعى ظهورها في المعنى الأضيق بالقرينة التي أشرنا إليها، وإن لم يطمئن باستعمال الفاحشة فيها في خصوص المعنى الكنائي، فلا أقل من إجمالها من هذه الناحية وتردد اللفظ لفظة الفاحشة فيها بين المعنيين الكنائي والحقيقي، ومع الإجمال لا يمكن حينئذ مع التردد والإجمال لا يمكن الاستدلال بها في إثبات التعميم. إذن فهذه الآية قابلة للمناقشة بهذا النحو. لا الإطلاق، قلنا أن الإطلاق لا المعنى الكنائي معنى المستعمل فيه، الإطلاق لا يعين المعنى المستعمل فيه وأنه أضيق أو أوسع، الإطلاق ينفي القيد، ينفي إضافة قيد على المعنى الذي شخص في المرتبة السابقة بقواعد الاستعمال الأخرى، شخص أنه ما هو المعنى المستعمل فيه.
في رواية باب الزنا مورد التعبير بأتى، أتى امرأة، أتى امرأة، يعني في باب الصحاح والواقع ما كان تعبير بأتى من الآية فإن أتينا،
فإذا أحصنا فإن أتينا، أتينا بفاحشة المعنى اللغوي الأتى أيضا كذلك،
يعني استعمال هذا في باب الزنا من قبل الأئمة.
الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها، من الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على التعميم، الاستدلال بصحيحة سليمان بن خالد، قيل له فإن زنى وهو مكاتب أو مكاتب ولم يؤدي شيئا من مكاتبته، قال هذه الصحيحة التي تقدمت، قال هو حق الله يطرح عنه 50 ويضرب 50. الاستدلال بقوله هو حق الله بدعوى أن ظاهر هذا التعبير قال هو حق الله يطرح عنه 50 ويضرب 50 ظاهره التعليل وإعطاء كبرا كلية، وكأنه يريد أن يقول كلما كان الجريمة كلما كانت العقوبة حقا لله فيطرح، فيه 50 ويضرب 50 يكون نصفا ينصف فيه، فيكون حينئذ دالا، هذه الصحيحة تكون دالة على أنه في مطلق حق الله لا بد من التنصيف في عقوبة العبد. طبعا في كل ما يكون حقا لله ويكون فيه جلد، لأنه الكلام عن الزنا وعن الضرب والجلد كما بقوله يضرب 50، فلا إطلاق له لمثل السرقة مثلا ونحو ذلك. استدل بهذه الصحيحة أيضا على التعميم لكل حق من حقوق الله، سواء كان زنا أو كان لواطا أو كان سحب مساحقة أو غير ذلك، فيكون دليلا على القول الثالث وهو التعميم لكل حق من حقوق الله، لكل عقوبة تكون حقا من حقوق الله ويكون جلدا، يكون عقوبة جلدية فردية مو عقوبة قطع ونحو ذلك. إلا أن في النفس من هذا الاستدلال شيء ينشأ من أن هذه الصحيحات ليست في مقام بيان حد العبد، فإن السؤال فيها سؤال عن المكاتب، قيل له فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤدي شيئا من مكاتبته، يعني السائل كان يعلم أن العبد حده في باب الزنا نصف حد الحر، لكن شبهته وإشكاله في أن هذا العبد هنا أصبح مكاتبا، فهل عقد المكاتبة وتحقق المكاتبة ولو قبل أداء شيء هل هذا يغير من حكمه، لأن هذا أصبح يشم رائحة الحرية كأنه دخل في وضع المكاتبة التي سوف يؤول إلى الحرية لا محالة، هل يكفي كونه قد كاتب مولاه وإن كان لم يؤدي بعد شيئا، هل يكفي في أن يكون حاله حال الحر أو لا يكفي؟ هذه هي حيثية السؤال لدى السائل وحيثية الشبهة لدى السائل، فالسائل يسأل عن هذه النقطة ولا يسأل عن أصل حكم العبد، فإنه يعرف أن حكم العبد أن عقوبة العبد نصف عقوبة الحر، وإلا كان يسأل عن العبد لا يفترض المكاتبة ولا يفترض أنه لم يؤدي شيئا من مكاتبته. واضح من السؤال أن السائل لا يريد أن يسأل عن حكم العبد والتنصيف في العبد، يريد أن يسأل في أن ذلك الحكم المفروض عنه والذي هو معلوم لديه، ذاك الحكم هل يبقى بعد المكاتبة أيضا ما لم يؤدي شيئا، أو ذلك الحكم يرتفع بمجرد المكاتبة ومجرد أن يكاتب ويشم رائحة الحرية فيخرج بعد أن كونه عبدا مثلا في هذا الحكم فتكون عقوبته عقوبة أخرى. ظاهر السؤال ذلك أنه لا يسأل عن أصل العقوبة للعبيد وإنما يسأل عن هذه الحيثية، وجواب الإمام أيضا لهذا المقتضى التطابق بين الجواب والسؤال أيضا جواب عن هذه الحيثية، قال هو حق الله يطرح عنه من الحد 50 ويضرب 50. الإمام أيضا أكد أن ذلك الحكم يكون موجودا وثابتا هنا، ولا يزال طالما هذا العبد لم يؤدي شيئا من مكاتبته إذن فهذا حق الله لا بد أن يطرح عنه 50 ويضرب 50. والإمام أيضا ليس بمقتضى التطابق بين الجواب والسؤال ليس في مقام بيان ذاك الحق، وهو أنه هل كل حق من حقوق الله في العبد لا بد أن ينصف أو بعضه لا بد أن ينصف، يريد أن يقول أن ذلك الحكم ذلك التنصيف الذي كان ثابتا قبل المكاتبة ذلك لا زال باقي ولا بد من تطبيقه هنا، وذلك التنصيف هل هو مخصوص بالزنا الذي هو مورد سؤاله أو يعم كل حقوق الله والعقوبات التي تكون حقوقا لله سبحانه وتعالى أو لا، الجواب أيضا بحكم التطابق مع السؤال لا يكون ظاهرا في أنه في مقام بيان تلك الكبرى. يعني الإمام في الجواب أيضا لم يتصدى لبيان حكم العبيد بشكل عام حتى يقال خوف يستفاد منه كبرا كلية أنه كلما كان حقا من حقوق الله إذن لا بد فيه من التفصيل. وإنما الإمام أيضا أراد أن يقول للسائل الذي استشكل في تلك الحيثية أن ذلك الحكم الثابت قبل المكاتبة ثابت بعد المكاتبة أيضا إذا لم يكن قد أدى شيئا. نفس ذلك التنصيف الذي كان ثابتا هنا قبل المكاتبة لكونه حقا من حقوق الله ثابت هنا أيضا. أما ذلك التنصيف هل هو لكل حقوق الله كان ثابتا قبل المكاتبة على العاب أو لخصوص هذا الحق من حقوق الله وهو الزنا عقوبة الزنا، كون الرواية في مقام البيان من هذه الناحية لا يخلو من إشكال. وحينئذ فإذا كان مقتضى التطابق بين السؤال جواب والسؤال أنه ليس في مقام البيان أكثر من هذا المقدار، أن ذاك الذي كان ثابتا من التنصيف في حق الله هنا قبل المكاتبة موجود بعد المكاتبة أيضا وقبل أداء شيء، إذا كان هكذا فلو دل دليل على أنه في السحق مثلا أو في شرب الخمر مثلا لا ينصف عقوبة العبد لا يكون معارضا مع هذا الدليل، ولا يكون هذا الدليل دليلا على خلاف ذلك، لأن هذا الدليل غاية ما يدل عليه على أنه في الجملة عقوبة العبد في الجملة في حقوق الله فيه تنصيف الذي قدره المتيقن الزنا. أما أكثر من هذا بعد أن لم تكن الرواية بصدد البيان من ناحيته لا يمكن الاستدلال بها عليه، ويكون أي دليل حتى بالإطلاق لو دل على شيء على تعميم عقوبة الحر على العبد في أي فاحشة أو أي عقوبة من عقوبات الله من حقوق الله يكون ذلك الإطلاق تبعا وغير معارض بهذه الرواية، لأن هذه الرواية ليست في مقام البيان. هذه الخصوصية تمنع من أن تكون مثل هذه الرواية صالحة للاستدلال. الوجه الثالث التمسك بصحيحة أخرى لسليمان بن خالد. تقدمت هذه بالأمس بهذه الصفحة في عناوين أمس. الصحيحة الأخرى لسليمان بن خالد أيضا تقدمت بالأمس، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله قال إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد. هذه الصحيحة الاستدلال بها قد يكون أوجه من الصحيحة السابقة، ولعل هذا ذيل نفس تلك الصحيحة يعني رواية واحدة، لأن الوارد فيها التعبير بأن العبد أتى حدا من حدود الله ابتداء السؤال مطلق ليس من باب التعليل مثلا هو حق الله يطرح عنه حتى يقال أنه حق الله ظاهر في التعميم، ابتداء السؤال عن فرضية أن العبد أتى حدا من حدود الله، لم يقل العبد زنى. تلك الرواية قال فإن زنى وهو مكاتب، أما هنا قال إن العبد أتى حدا من حدود الله، فالسؤال ابتداء قد صيغ صياغة عامة وأن العبد جاء بحد من حدود الله، وهذا عام يشمل كل حدود الله سواء كان زنا أو كان غير ذلك. هو الإمام في مقام الجواب أيضا فصل أنه إذا كان قسما منه محررا إذن فيقصد الحد، وإذا لم يكن محررا كان كله قنا وعبدا إذن يضرب نصف حد الحر فهو عبد يضرب حد العبد أو نصف حد الحر. إلا أن هذه الصحيحة أيضا يرد فيها نفس ما أوردناه على الصحيحة على الاستدلال بالصحيحة السابقة، لأن هذه الرواية أيضا السؤال فيها ليس عن حكم العبد وإنما السؤال فيها عن أن حكم العبد وهو التنصيف في حدود الله هذا الحكم هل يشمل بعد العتق لنصفه؟ لأنه هكذا يقول: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم بعد ذلك جاء العبد بحد من حدود الله، هل الحكم يبقى بعد التبعض في العبودية والحرية أو لا يبقى؟ فتمام الحيثية المسؤول عنها سؤالا وجوابا عن بقاء ذلك الحكم إلى ما بعد التبعض، وحينئذ جواب الإمام أيضا يكون عن لبيان ذلك أنه يضرب حد العبد، يعني يضرب نفس ذلك الحد. أما ذاك الحد هل في كل حدود الله؟ حد العبد الذي هو نصف عد الحور هل هو في كل حدود الله أو في بعض حدود الله؟ الرواية بعد ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وهنا أوضح هذه الرواية كونها ليست في مقام البيان من هذه الناحية بعد أوضح من الصحيحة السابقة، ليست في مقام البيان من أن ذلك الحد للعبد وهو النصف الذي كان ثابتا قبل العتق قبل التبعض هل كان في كل حدود الله أو كان في بعض حدود الله، ليست في مقام بيان هذه الناحية، وإنما في مقام بيان أن ذلك الحد ينصف إذا تبعض العبد، وإذا لم يتبعض وكان العتق مثلا باطلا فإن ذيل الرواية يحمل على ما إذا كان العتق باطلا، وإن كان ظاهره أن عدم التقويم يكفي في بطلان العتق، مع أنه في محله يثبت أن عدم التقويم وحده لا يكفي وإنما الإحسار ونحو ذلك يوجب بطلان العتق. وعلى كل حال يحمل على صورة بطلان العتق أن ذاك الحد وهو التنصيف يبقى، فليست الرواية لا سؤالا ولا جوابا في مقام البيان من هذه الناحية، من ناحية أن هل أن العبد في كل حدود الله ينصف تنصف عقوبته الجلدية أو في بعض حدود الله، وكونه قد عبر بأنه عبد أتى حدا من حدود الله هذا وحده لا يكفي لأن يتمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق فرع أن يكون في مقام البيان من هذه الناحية التي يراد التمسك بها بالإطلاق، هذا غاية ما يدل على أنه قد فرغ أنه في حدود الله في الجملة العبد ينصف على الأقل عقوبته، أما ما هو مقداره وحدوده طالما ليست الرواية في مقام البيان من هذه الناحية لا يمكن التمسك به لمجرد ورود هذا التعبير في صدرها وهو أن العبد أتى حدا من حدود الله. إذن فالمناقشة السابقة في هذه الصحيحة أوضح من تلك الصحيحة. يأتي أيضا بقية الحديث في هذه الصحيحة.